القراءة من كتب سن الكفر. عن غير يقين كونك لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهج بمثل ما تكلم فيها سن الكفر رحمه الله، ووضع النقاط على الحروف إلى آخر ما قلت. لا تعلم أحد تكلم عن المنهج من سن الكفر، لا رسول الله ولا الصحابة ولا ابن الإسلام أحمد بن حنبل وإخوانه ولا ابن تيمية وأمثاله ولا علماء الأحرار الحاضر، لا تعلم أحدا على ابن الأب كيف تباوى المنهاج في هذا الغلي الجان الذي شحن كل الضلالة مع كل ما هب وبع من ضلالات الأقلين والمؤخرين من بلدنا هناك ضلالات النصارى وضلالات الفلاسفة وضلالات الصوفية وضلالات مية وبالمعتزلة. هذا حمود الحديد بالسيد قط كنت فيما كتبته لم تبين شيئا فيما كتبت. أنا كتبت أبعث تبين ما عند اسم الضلالات التي ذكرتها سابقا وليه هو ومن خطاع المسجد الكريم إلى أذن الله على مصرحة الصراط. وبينت ذلك بالنقول الصحيحة لكتبه الموثقة فبردها في كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فرماد أحد ورجل لبح الشيء مما ذل به رجله وشاح به رضاه أي المسيح أدناه وفي كتاب الله وهي في هابلة ولظهرنا صحتها كانت تكبر فقوى من أحيث طيب أن تجح الشهاد يسرر وهي قولة دار أحد على الأكل دمار من هذه المرة تكبر رحمه الله طور عن نقاط أخوان وقفات الجمعة في الجامعة المسلمة في سبيل دؤمها فهل تعيدوا على ذلك وآخر ما روشي بسبب العربي كالعاد المسلمات أمانية شيعة من بيها قال بأنها جاهلة ودع أكاد وضعها جاهلية كانوا أي كيف ثم أدى عن الجماعات الإسلام بسمنا صفات وابتلاد الإنسان الكاهل يعني ذلك فيه أيها النصارى والشيعة الهنادي ويبتل هذا معاد الإسلام من نفسها بأن مسلم قال أن عندها سبعة قليلة ولا أنها تتقرب بالشعاء السعادية إلى غير الله لأنها قد كفت تشريع فقالت لأن عدم الحق تشريع وكفر الكلام لأن شريع في الله هو كما قال في الكتاب في معالم تطوير أنت في أي بوصف يا عزنا وأنت تريده في هذا الأمن المجتمعات التي كفت الحاضرين وبرأها من الوقوف من شيطان في العائد وفي شعائي إن سيد قصد لنا لا يرى ما يطلبه القريون والرواسل وغير من الجنود تسمى بالإسلامية لا يرى فاعلها حول الأولياء وحول الغلس وحول دعاء أنواس تبصره ولد وطاقة الله عنها كثير من الله وهذا الذي قال عنها معنف بهذه الأنصاب بالجمع عن الدلالة حجلة ما هو ثم وصف الجمع التي سبقتها بما يحدث لا شيء أحد الناس لا إلها إلا طاعة هذه الفتاة تبعا أما أرها يقول إنه والجار الغادر وقلو وفقار أكبر من كيف ترى أن هذا لقد شيء دولة سوار على هذا يا أزهد تفعله في الطريق بل إبراحة فنفت استهده اتكاد فوضة يصف وتشيره كثيرا ورقب عبارات الشهيم ومرين لقد أن هذا أنه بسلفي بهذا الدين فليس كثيرا لا يمر أن يستلفي من قريب ومن بعيد كل حقيره إلى ما كانوا في هذا الكتاب أحد للرجل الجزائي أتاه الانتدود يصفه يطلب منه هذا أو لأن يرضيه على الشيوعيين فهذا مثل جمال آدم إلى رقاب الأدوار الإجتماعية التي أرى فيها آيب ويمثل يا كل شيء الإشرافية رقاب دين المجتمعات جميع وفيها كتاب أعلم في أصحاب رضا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الثلاثة في هذه العدالة قد أحال عليه كتاب للمؤمنين. هل يأتي بهذا الكتاب إلى مكتبة ابن القيم ولا أدري أشبهه بحلب وهو ابن القيم؟ هل إحنا أحمد بن نور على الظواهر والجرمي وابن سنية وخصة كتابا في الظواهر أم غير الآخر؟ لا أبدا لم تشبهه عليه الظالمة لأن التشبيه الضيق من عبد الله وضع مقامه في هذا الحي وأجمع آل والظلم بالسؤال والإجحاف وكتاب الثالث وقناه شيئا منها في قبل حد الفن وكد عواصف ووجد عنده دلالات لا يعلم إلا الله فاختلف ليلة الثلاث الثالث الصفية قبيله أن يتلقى من سوء إذن أن يقول إليه بعنا قال نبيه فقال تصور الإسلام قال فإنت البشر نكثر اتدام تكون الله عليه وسلم أو تكون كل من الاتدار أنهم يؤمنون في هذا التصور فيه ويشارك فيه وإن أتراه صديا ليهديه وهدي وإن هذه الهداية عطية لك كذلك يشرح له بدون إن وظيفة أي ملك شأن هذا التصور هي انظار بجبل التبليغ والتبليغ من وعد الوحي الذي يروح إليه بأي تفسير بشري أو كما يستمر الله سبحانه بالهوى ويكون فيه. وهذا التوكيد على مصدر هذا التصور هو الذي يعطيه قيمته الأساسية وقيمته الكبرى فهو وحده ملاك الثقة لأنه التصور المبرأ من النفس المبرأ من الجهل المبرأ من الهوى. يريد بذلك أن الأنبياء ليس لهم حق إلا أن يبلغوا ما أنزله الله إليه القدر دون التدخل ببيان لهم وبيانهم ولاسيما رسول الله والسنة المفسرة والمبينة بالكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي يكتب عليه مع الأسف التصور ويعتبر وهذا التصور يعني المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي ليس الأنبياء فيه ليس لهم أي حق إلا تبليغه فقط لا يخلقون بشيء من كلامهم. وهذا التصور يقول ويكتب لنا الثقة هو المبرأ من النفس المبرأ من الجان المبرأ من الهوى وهو يعرض بالسنة وبيان الأنبياء لأنه من كلام البشر ولا يسلم من الجهل ولا يسلم من الهوى ما لك بشيء. أما كتابه الضلال فقد ملأه بالفكر الخوارج الغالي فيه وحرف فيه دعوة الأنبياء إلى صراع سياسي وأقصد فيه معنى لا إله إلا الله كثارة يخلط بين الألوهية والربوبية وأخرى يفسر لا إله إلا الله لأنه لا حاكم لا مهيمن لا مسيطر أي بتسير الألوهية. وكثارة يقول لأن الخلاف بين الأنبياء وعلومهم لم يكن في توحيد الألوهية وإنما كان في توحيد الربوبية قال فيه لأن الروح أزلية ودندن كثيرا حول تنزيل الروح بكلام يشبه كلام النصارى وأهان فيه معجزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام التي تخلق المئات إلا لم تعتبر الآلات بكل تفسير مجلدات ويهيئ لشأنها ويرى أن المعجزة الوحيدة هي القرآن فقط. هذا في الضلال. ويقول عن الضلال عن القرآن بأنه من سنعة الله تبارك وتعالى وأنه مخلوق، يريد أنه مخلوق. وأكد ذلك في كتابية أضواء على الصوت وكتاب الثاني الحد الباطل، وصفت الأدلة من كلام السيد قط أنه ينشئ أن الله يتكلم. وصفت نفسه يقول عن تكريم الله لموسى إنه لا يقول أين جاء هذا الكلام أو بمعنى هذا الكلام، لا يدري أين مصدره ولا ندري بأي حاسة تلقى موسى هذا الكلام. وقال فيه بعد ذلك الوقت ما تقرر وأشياء كثيرة جدا. وقال فيه بالحدود وبوحدة الوجود وبوحدة التعالية، أي القول بمذهب الجبر الكبير. هذه العقائد والضلالات الكبيرة وموجبة الضلال لا تجعل للأدنان رجلا يتقي الله تبارك وتعالى ويخشاه ويتحاق بإشهادته بهذه الكتب من وقوع الشباب في الضلال بذلك. جاء غيره بالقمل عليه ثم المسلمين بل له رجل في الأسلام فأثر في هذا الرجل يتفاوتون في هذا التأثير، ثم إنهم يغلون في شخصه بحيث إنهم سواء تأثر بقدر كبير أو كبير تجد عنده من الولاء يكتب ما لا يغله به لخصوصه لأنبياء الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجونه بالحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فهم تأثر إذا إليها تجددون بالكم لا يرون هذه ليس عليه الصلاة والسلام. وإذا وقفوا له أصحاب رسول الله عليه وسلم لا يرون هذا بالكم، وقعوا في مذهب الاستهزاء الغالي. فلا تنكر بدعة تنكرها من بدع السيف إلا يكفرون ويقولون عنه عن قصائده وعن هذا المكان بل اختمها شيطان في ربهم فأسد طيورهم أسد عقولهم وأسد عليهم المنهج السلفي الذي يزعمون أنهم يدينون به. لا تجد سلفيا في التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا يقف هذا الموقف من شخص ملا خطبه قابيل وهذه الاباطيل هذه الاخبار منعيه في الدال. ان الدال الكافرون في الوجوه والوجود يصفون ذلك ويقولون لنا منه ويدعي امام حجاءنا عند راجع الرقاب. فلا الشده بيان بزعمهم على الذي نشط رجلي فقيل بما اعدموه. فلا كان الابدان فالكفران منها اجتمعوا فلما لا تشير بها ولما تشير عليها الباب اما يوم تبين بشهاداتنا هذه يمنحها. اانت على منهج احمد حنبل او على اهل العارف الذي يسرد من يرمى بالدعم من شانه؟ انت على طريقه اسرائيل؟ انت على طريقه القريب؟ انت على طريقه من تهدم الشيء هذه دعوها والإشلاح يجب أن تتفهم عليها وذل الشباب من هذا الجنوب الغني المرح تعاوية هذه الهوى يكون بفكره في عقيدين وبالهدي. ثم كتاب فجبه وقال ماذا أعلمني ألا يتلكه ألا هي المربطات كالعلالة والتعالمي والمعلم هذا الذي يتبع في ذلك. فالسكر الضابي السكر التجميل أي تغنه هذا ذات أبي أفضل منه الذكي عنه. فهذا منه الأنزاء الذي خلته على الكتب التي أفضل فيها ما يعرف غير وجهه حول جوة إجابي يرحان رواد الشباب يخبرونه الى هذه البلد والرأي الإنسان لا يخبر له أنظر في سيطة وتقوعا لهذه لهذا الطائف الأولى ومقام لها عن سيطة بالحرف بعد كلام هذا الطائفة يجرب بالريسة لا حيطة لجميرون وفي أي جانبون أما هذا وهو أما نتفهد الخلف عن الهلال حلول تبلوك ورد وتحرير دعوة الأنبياء والدعوة الحارة المهلكة المهلكة إلى منهج الخوارج بل إلى أغلى وأشد أمعان في الغلو من الخوارج في تكفير الأمة ظلا وعدوانا فهو يكفر من أطاع حاكما ولو في جزئية ويخرجه من دائرة الإسلام كيف تثير على هذا الكتاب وصفت صاحبه لما قال كليمات هزيلة ميتة إنه الخبيث الصادق والداعي المجرب أيا عدنان تريد أن يقود الطائفة المنصورة إن لها لا حول ولا قوة إلا بالله فيها كتاب الطائفة المنصورة من أبياء الكتاب المنصورة وتأتي بآية الإسلام من صحابة التابعين وأئمة الهواة خالد الشافعي وأحمد والسيراني وغيره وغيرهم من خطيب البخاري وغيره لا تأتي بداعية بعد الوجود في الاستمرارية والصلاة كان عليك الإسلام وكان الدين فهذه الدار والمن أتى من السنة على البيت لإكرام الطائر المنصورة وإكرامها من فردها أكثر هذا الرجل وتعترف في تشتغيل هذه الأجزاء الأخ النقل عنه فرحت أنك تحبك فقط وزعي أنك تصحح أنت لم تصحح شيئا بل حارب لم يصحح حارب ألهي فأغلق وأرموك التعورة غيرها كلها هذا الفقيقة أحسب الضرآن ما أتجاه ولا إلا شيئا هذا يستفيد هذا السري هذا الغاء وهذا التأصيل الذي على أمريك وتأصيل هذه الاستقرار وترى أن أصول الأول محشدين وعد عليه أن تتنوب إلى الله تترك بالشراب يتنيق في قلبه يبقى الذي من التدخل في أنفسهم بأقلبكم أفكار إنسانين تطرين أن تكون عليهم وينقادون الفطوع الخلق وذلك ومنهم غير هذا ولا يغاد ولا يأمثله ولا إمام راهم العظيم الأيلة كل يؤمن قولي ويؤمن صيرا يا من في قلبي مرض وأنهده في الطيب فإنه لا يتفرع فقد أعدان أن تعلم الصح بمضع الصحيحة والسكين إن كانت الصجرة عقل يقدمها رسول النبي ما طرفه محمد عليه السلام ووضع عنه الأمناء من صحابته الكرام ومن التابع الإحسان وبلغوه إلى الأمة نقيا خالصا وحاربوا أهل البدع وحاربوا بدع في كتبهم كما أشرت إلى ذلك سابقا فأين أنت من هؤلاء الطائفة المختارة وهذه الطائفة المنصورة التي ضدت عن السنة ولا تزال تدل عنها أما أنت فما رأينا تدفت عنها وما رأيناك تؤقل وتذب إلا عن ذي الخطب وأمثاله ومع ذلك تدعي أنك من حملة إلواء السنة مع التشديد ويقول عدنان في حديثه عن الغلو في مقاله هذا والتنطع والغلو والتطرف ألفاظ بمعنى واحد وهو مجاوزة الحد الشرعي تقربا إلى الله ورفع الحكم الشرعي إلى درجة أعلى من التي وضع الشرع فيه بغية الأجر يقول فالواجبات عند بعض الناس أركان والسنن واجبات وتارك الواجب مرة أو مرتين فاسق ضال وتارك المندوب عار ومؤثر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة أو دفع مفسدة كبيرة منافق والمخطئ في الاجتهاد كبير والفاعل معصية فاسق
والواقع في بعث المتبع والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة نداها، والدعاء للحكام بالهداية تواتر، ووعظ الحكام سرا خيانة، وفتح العباد على المنابر عبادة. وللمسألة تفصيل دقيق في كتاب التفرق يسر الله طبعا. وإذا حل الغلو حل الاعتدال، وإذا حل الغلو رحل الاعتدال، وحل الانحراف والفساد. فإن الغلو مفسد للعدل، مبطل للإنصاف، مبحث للناس أشياءهم. وسيرة الخوارج من الشواهد على ذلك.
كما عندنا ولله الحمد نحارب الغلو والتطرف، وهذه كتبنا ولله الحمد ما هي إلا حرب على الغلو والتطرف، ودعوة للناس إلى نهج الله الحق المستقيم وإلى الإنصاف. وأنا أرى عدنان، أرى أن عدنان يصدق عليه البطل أراد أن يفحل هذا أعماها، يريد أن يعالج في زعمه الظلم والإبحاث، فوقع في شر مما ينهى عنه. يريد أن يبين لنا بعض الأولاد الذين جعلوا الواجبات أركانا، والصوم واجبات، وجعلوا تارك الواجب مرة أو مرتين آخر، لان وتارك المندوب عاصم، ومؤخر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة، فالبدء في اللقمة الكبيرة منافق، والمقصد في الاجتهاد قبيح، والفاعل معصية فاسق، والواقع في بدعة مبتدع، والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة المباهم. يريد أن يبين من هي هذه الجماعة ومن هم. أما نحن فنقول والله أعلم ولا يحدث أنه يريد بهذا السلفيين، فإن كان هذا موجودا في كتبهم فليبينه، أو كان موجودا في كتب غيرهم فليبينه، وإلا فقذف الكلام على عواهنه يجعل كل الناس يتوهمون أنه يقبله. فلا بد من تحديد الأشخاص وتحديد المقادر التي تضمنت هذا الغلو في الأحكام الشرعية. ونحن نقول قد يجب غدا موجود أناس يفعلون في الحكام ويفعلون فيما يدعو لهم، هذا شيء موجود، والغالب أنهم ممن يدافع عن الأحلام وممن يسيرون على طريق سيد القطب قدم وسيلة الخوارج من الشواذ على ذلك. نعم على ذلك سيرة سيد القطب أشد شاهدا على ذلك، وكتابه الضلال والمعالم أحد الشواهد على الغلو في تكفير الأمة ظلما وعدواما، وعلى التنكر والغلو الذي حد من عدنان ثم تنسى الوقت يسير على كتب الغلو وعلى الكتب التي امتلأت من التنكر.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نكتفي بنقل هذا القدر من المقال والتساؤل عنه، ثم الإجابة المباركة التي سمعتموها في جواب فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المسلم، ثم ننتقل إلى أسئلة أخرى تتعلق بشخص الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. سؤال: هناك كلام لعدنان عرعور فيكم قاله في نجوى في هولندا معقبا به على كلام أثنى به عليكم الشيخ أبو صهيب أحمد سلام الذي كان مشاركا له في هذه الندوة، وما يأتي
دونك على أدام ذكرت أثناء، فهذا رأي الشيخ أبي صهيب حفظه الله، ولما ذكر اسم لابد أن نضطر لذكره مع القادم ذلك. فالشيخ ربيع على قدره رجل لا يتفقد ويسمع خبر بلا ذكر تلقب، ويمكنه أن يحكم على رجل بمجرد مكالمة هاتفية، فلذلك لا يثبت قوله بعموم إلا بعد التثبت منه. ولقد طعن في كثير من أهل العلم ليس له أحد في الطعن، ولما يسأل عن بعض الأدلة لا تجد عنده دليل سوى مكالمة من هاتف من شرق الأرض أو من غربها، لا رأى الرجل ولا تسكت. وقد طعن بأولئك الحق قال يستطيع هم من أهل السنة والجماعة وتبقوه إلى منهج أهل السنة والجماعة. ولما كان متحسبا كانوا هم من أهل السنة والجماعة. فيرفع أحد السماعة ويقول له فلان كذا فيصدقه. الشيخ ربيع على علمه وفضله لا يؤخذ بقوله هذا إلا بعد التثبت. ولكل واحد منا رأيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فهذا كلام لا أساس له إلا الصحة. ونرى أجناد كثيرا ما يلح على التكبر وخاصة في هذه المدينة فإنه بالغ في قضية التكبر بما قد لا يقوله السلف الصالح اهل الورع واهل التدبر. ولكن طبعا ما يقال يغلب الالم وضوابطه واصوله كانما يضعها الدبر لغيره ولا ينضبط بها لا تدبر ولا تصحيح عهد تجريح كما يقول ولا ترى لهذه القواعد حتى الله على هذا الا اطالبه باثبات كل كلمه قالها هي في هذا الكلام. فان عجز عن اثبات هذه الدعاوى المخترعه فليعرف الناس الحكم على هذا الرجل وليعرفوا مدى منقته هذا الطالب من الله كل وعلى الله من هذا كله. أنا يا عدنان أحكم على رجل بمجرد مخالفة خفية هذه كتبي وهذه أشرطتي ومحاضراتي فأين وجدت هذا أسلوب مني في أي كتاب وفي أي شريط وفي أي مجلس؟ أنا أطالب بالإلحاح أن تثبت وتقدم الأدلة الواضحة على صحة ما أثبته لي في هذه المجلس. وأرجو وألح أن تثبت لي في أولئك الكثير من أهل العلم الذين طعنت فيهم وأنا لست أهلا لألقان فيهم. وأريد أن تأتي بالكلام الذي وجه لي وأنا قد طعنت في كثير من هؤلاء الناس فلا أجد دليلا سوى مخالفة هذه. فإن عجبت يا عدنان وليا الحق الكلام في مطالبة فليعرف الناس بالأمس فليعرف الناس بالأمس ويعرف الناس أهل الصدق إن شاء الله. وأنا لا أعرف هذا اليوم إن شاء الله. وأنا إن شاء الله ما أكتب في فلان أو فلان إلا ذبا عن الله وعن نبي الله وعن صحابة رسول الله وأئمة أهل الحديث وعن السلفيين في كل مكان. ولا أعرف عن نفسي أنني أتكلم في السلفيين أهل السلفية المحضة. أما فليكون سلفيون لباسا والحقيقة أنهم أهل بدع وأهواء وتعلم أنا أتكلم في هذا السلف وأنت ما يكون سلفيين لأن السلفية عندك أرخص رخيص فالذي عنده 50% من السلفية أو 15% أو عنده حتى 1% هذا عندك سلفية. فيمكن أن أتكلم في هذه الأقوال من 15% إلى ما أدلها يعني 15-14-13-10-13-13 أما سلفيٌ صحيح، فهذا والله الطلب واحد منهم خير من الأرض من أعشار وأسباء وأسباء من يلبسون لباس النقص حزب الذي رماني به وقال إنني طعنت بأناس سبقوني إلى السلفية، الظاهر أنه يقصد نفسه وأنه سبقني إلى السلفية كما صرح بذلك في شريط آخر، وأنه سبقني إلى السلفية 15 سنة وما لك شديد على ولداء الحمد لم أكن لحظة من اللحظات حبيا، وإنما تعاونت مع الإخوان المسلمين لأخرجهم من ضلالهم ومن حزبيتهم بناء على وعد منهم أنهم يردون على المنهج السلفي ويطاردون أهل البدع من صفوفهم. شرفت عليهم هذا يا شرفي، ومشيت معهم لإصلاحهم للمنهج السلفي الذي أدين الله به والذي لم أقله لحظة واحدة فأتجاوب مع الإخوان المسلمين أو غيرهم. لهذا ولله الحمد لا تجد مني كلمة واحدة تشهد أي مذهب فاسد سواء مذهب الإخوان المسلمين أو التبرير أو غيرهم. أما عدنان الذي يقول إنه سبقني إلى السلفية 15 سنة فلا تجده إلا مؤخرا بالضبط عن البدع عن أهل البدع، ومن تأثيراته الفاسدة بالضبط عن أهل البدع قاعدة التي يرددها كرات ومرات كما يقول هو نصحح ولا نجرح، وهي قاعدة فاسدة لا يعرفها السلف الصالح فهم يصححون بدون تدريج كثيرا وكثيرا وقد يصححون مع التدريج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجرح ولا يصحح وقد يصحح ولا يجرح وقد يجمع بينهما، وهذه القاعدة التي يرددها لا أثر لها في موافقه ولا في تصرفاته ولا في شيء من أعماله، بل هو كلام في كلام. والقاعدة الثانية الفاسدة أفسد القواعد وأفسد المناهج وهو منهج الموازنات الذي تكلمنا عليه سلفا والذي غلا فيه وأضاف إليه ما لم يقله أولاد ذلك المنهج. هذه كلها نصرة للتحزب، وأنا ما أقول إن له حزب إلى الظلم والله أعلم ما يعلم الله، لكنه متحزب للتحزب وغال فيه وداعية إلى كتبه ومنهجه ومبالغ في تنفيذ تأصيله الفاسد وأبرأ إلى الله مما حسب المحيط من هذا التعامل. ولله الحمد كما قلت لن أنصر جدا واحدا حتى من كلمة واحدة، وإنما كنت حينما كنت أتعاون مع من أشد إليهم، إنما كنت أصحح لهم فعلا وأنصح لهم فعلا وكان وما تدور بيني وبينهم. ولله الحمد كل ذلك من اجل المنهج السلفي الذي ايده الله تبارك وتعالى.
سؤال اخر فضيلة الشيخ، قال عنكم عدنان عرفت شريط قواعد المقاف في محاضرة النجو القارة في هولندا بعد النجو الثالث بالدوحة، ما يأتي؟
وأول علامة من علامات الظالم في نفسه أن يجعل الحق محصورا، حتى يضع القارب الشيخ ناصر الدين الألباني راس رواج الدلع والتعزيز سلع أول انتقاط من الذي لكان بجل بالغير أضع وأقام فيها ثلاثة الجهاده على أنه أعظمه من الخطأ، وذلك الحكام ان تفتك عن القول بدليله.
فلا تعليق فضيلتكم على هذا الكلام بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أنا كنت هذا الكلام من الشهير الذي أقدم لكم وهو عالم الكتاب، وهذا الشهير يحتاج إلى يعني قراءة وكشف عند أجنان أخطاء ومغالطات ومبيعتات الأخطاء الذي يتباهم في جارة الله. فهو قد هذا الكلام الذي سبقه وهو يتعلق به قال إن الأسم خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما عدا الأنبياء يقول حقه هنا وهنا هنا وهنا، يعني أنت لا تستطيع أن الحق عندك بل أنت دائما في شك، فأنت لا تستطيع الحق إذا خاطبت جهليا رافضيا معتزليا حزبيا إلى آخره فلا تستطيع أن الحق عندك حقيقة هنا وهنا، فأنت مكتوب في حيرة. أما وحدك الحمد لله لا ندعو إلا على ما دليل الله أنه حق، ولا ينافع فيما ينافع فيه إلا ما لا تقل في قرارة أنفسنا أنه حق ومعتقدين أن خصمنا على الباطل، وهذا عليه أهل السنة والجماعة. فهل كان أحمد حينما كان يقاتل في قضايا الجهلية من أهل القرآن كان على شك ويأتي من ذلك هذا الحيرة كل في مثل هذه الحيرة يمكن حق أن تأتيه يمكن عند أبي رؤاد يمكن عند الجهمية يمكن عند أهل الحديث، هل كان السر على هذا؟ هل هذا من القواعد التي يعني تجعل المؤمن الصحيح المتمسك في الكتاب والسنة تجعله رجلا مطمئنا واثقا أنه على الحق، أو تجعل الشاب الذي يتقصد في سجن وحجرة في شكو وفي أظهار يكبر الحق أنه يدخل عند الجهمية عند الأوامر عند المعتزلة عند الحزبيين وقائل بالاشتراكية وقائل المعتزلة وقائل إلى آخره إلى خاطر هل هذه العقائد تكون في شك؟ هذا هذا الأراضي الذي تبعنا. أما نحن الذين الله عز وجل أننا في كل ما خاطرنا فيه أهل أننا فيه ولا نعلم ذلك. أما الأخطاء في غير ما نخاطب فيه وفي غير ما نخاطب فيه حتى من السبيل ينتبك أنا شخصيا غيري من الكبير والكبير والله يمين الحق المستدلين ينزل الخطبات لا تزال الطائلة في كلمة الأخطاني لا يضرهم من قبلات ولا مصارفهم حتى يأتيهم الله. فرسول الله شيء هذا فأنا أنا على وقال هم من خلق الأصحابي واحكم أي فرق الأصحاب لأنها من فرق الله لأنهم أجر لما تلعان إلى هذا الكلام الذي يتعلق به يعني الشيخ ناصر حضره الله أنا أقرأ كتب 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 موجب علينا كما أعتقد أنني فيما انفتكت به يسيبكم وانفتكت به غيره فأعتقد أنني يجب على الصواب وأن غيري على الباطل، والكلام الذي سمعتموه من الشيخ الألباني وأني على الحق وأني أتكلم بعلم أكده في تعليق له على العواقب فقال حفظه الله بعد في خاتمة هذا الكتاب بعد أن قرأت قال كلما ردته على فيسبوك حق وصواب، ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن فيسبوك غنية على معرفة الإسلام بأصوله وفروعه. فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانصرافه عن الإسلام. هذا المفكر ولاطف الشيخ الألباني من وسط الحق العدل الذي لم نرى من عدنان الذي ينقذ نفسه من عدنان لم نرى من عدنان العبيده كل الثلاثيين كل الطالبين يؤيدون بأن الحق وأيد الشبيبان وأيد الشيخ الفلزان وأيد الشيخ الأطولين لم يحاربوا إلا الحزبيين والقطبيين ومنهم عدنان القطبيين المستمر بالدفاع عن سيد الدين والذي يقوم بالحركات شرقا وغربا لمناصرته ما يدعو إليه وهو السئيل. أفلا تقول كلمة من الحق عدنان ثم الهوى قد أخرتك عن تأييد الحق وجعلك مخافحا منافحا لمن يخطب الحق ويدعو إليه ويدافع عنه. هو عنه. أما ما ذكرته بأنني خافأت الألباني على هذا اللب أن طعنت فيه فهذا كلام في غاية المقبل وهو تحريش واضح لإثارة الفتن بين السلفيين كما هو المعهود منه. ماذا تريد هذا الكلام؟ أنا أطعن في الألباني؟ أنا والله لا أطعن فيه. لا تستطيع أنت وأمثالك تطعن فيه بجلساتك الإبراهيمية. أما أنا فأقدر هذا الرجل وأحترمه وأعلم قدره ودرست عليه 3 سنوات أتلقى منه الحديث وقواعد أصول الفكر وقواعد أصول الحديث وتثبيتها عمليا بما لا يعرف بمثله أشهد له بذلك واستفدت من كتبه ومن أشرفته والناس أعداء هذا الرجل يحاربوني بما يعلمون من احترامي لهذا الرجل وتقديره الناس الموافقون والمخالفون يشهدون بضد ما تزوره يا عدنان وضد ما تحدش به يا عدنان. وهذا الكلام الذي قلته في الألباني ليس قال إنما سبب أن هناك قضايا نختلف فيها نحن والشيخ الألباني منها ما هو فروع بل كلها فروع. رأيت فيما يبدو لي أن علماءنا من اتجاه يليها تفسير تارك السلام وما شاكل ذلك وقد في خلال مناقشة مع الشيخ الألباني وأنا طالب في الجامعة وفي موقع ما أنا أتصور أنني وإياه واقفان فذكرت له بعض القضايا التي أنا أرى كمشايخي علماء هذه البلاد أن هذه القضية فيها كفر. فقال الشيخ الألباني أنتم عندكم شيء من التشدد. هذه وجهة نظر من الشيخ الألباني وقال هذا وجهة نظر أنا أؤمن بسلفيته وزي أؤمن بسلفيته. فإذا قلت سلفيتنا أقوى من سلفيته أنا أشد فقد يكون يراه أن سلفيته أقوى ولا أرى ذلك فعلا وهو لا يرى قولي هذا فعلا ولكنك أنت اعتبرته طعنا لأنك تعتبر هل كلام الذي يعتقده المسلم في نفسه أن حق الأمر طالب ويؤمن هذا الكلام على الشيخ الألباني فإن رآه طعنا فأنا متبعد بالتراجع عنه، وإن رآه رأيا فقهيا فيعذره الألباني وأنا أعذره لأنه يرى نفسه أن السلفية الأمر أقوى من سلفيتنا. وترك أن الألباني لن يهزه هذا التحريش، وترك أن كلامك باطل واختراعك بهذا التأريخ أنني قلت لي مكافأة له أي بعد أن عدلني ومدحني وأثنى علي وعلى كتبي، أنا قلت هذا الكلام قبل أن يتكلم الألباني، ولعله بسنوات وهو بشريط مسجل وكان هذا الشريط أصله وفي علي سؤال حول فتوى للشيخ الألباني في كفر من يسب الله او يسب الرسول وله فيه رأيه، فاعتذرته وقالت له الفتوى ومدحت الشيخ ابن تيميه ومدحت هذا الرجل وبينت انه من حملة السنه من كباره وان له مؤلفات كثيره جدا في نسخه السنه وخدمتها وان له مؤلفات في تقرير العقيده ونصرتها ووجهت له سهام أعداء السنة من طوائف شتى، وقد ردوا عليه خيرا وجدت فتحه الذي اعتقده، فما هو شأن أهل المنهج السلفي كل يؤخذ من خيره ويرد مع تقديره كل واحد منهم بقابله. هذا الشريط استغله أسلوب الألباني الضعيفية بأني غالب في الألباني وأني مقلد له وأنني ما عرفت المنهج السلفي إلا عن طريقه، ويقول آخرون ولعلهم متفقون على هذه اللعبة مقابل آخرون وهم أنصار سيدكم ومنهم عدنان يقولون بأنني أطعن بالشيخ الألباني عليه السلام، فلا ما يعتقدون وما يجرون. وعلى كل حال فليمت سندا كل من الفريقين، فنحن والألباني وعلماء هذه البلاد من الشيخ البلاد والعلماء سائر إن شاء الله على هذه السند، ونحن كلنا إخوة على المنهج السلفي وينصر بعضنا بعضا من اجل الحق الذي يجد الله تبارك وتعالى به. ومما يقوله عدنان عقب كلامي بالاول ما ياتي
هذا الرجل الذي كان في الدين ناصر صنع عهد الوقت لوقت الوقت استفدها فقعنا في الدين ناصر
لكن هذا هو مصدر قائل الجنة دور ولكن هو مصدر الله ولكن هو مصدر الجنة دور هذا مصدر كان تعليق بكم الله بكم على هذا الكلام فأديك على هذا الكلام تتفرسه أنني قلت هذا الكلام في شريط كنت أداه فيه على الشيخ الألباني وفي نفس الوقت أناقشه في خطأه الذي بدالي أنه أخطأ فيه على طريقة أهل المذهب السلفي، كما قلت سابقا أنا القاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخفى هذا الشريط بل انتشر ولا يزال ينتشر، لأننا ما كنا نعتقد أبدا ولا نزال إلى الآن أننا قتلنا الطعن في الشيخ الألباني، ولا هو طعني في رافع الأمر في هذا الرجل السلفي المحدث الكبير. فما يقول عدنان إننا نخفيه ويعني خوفا من الشيخ الألباني عليه فيسقط مسيرته، هذا كلام ملكية أجيال يريد به ملكية أشهر والفتنة بين وبين الشيخ الألباني قال من الخير والنقل الذي ينطبق على الله تبارك وتعالى ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. بارك
الله فيك. سؤال آخر بارك الله فيكم. هناك قناعة كبيرة من عدنان بالتقعيد والتخطيط للأمة الإسلامية التي يرى أنها تاهة ونزلت فيها كوارث لا يعلمها إلا الله، لكنه يحس أن المنهج السلفي غالي من القواعد التي تضمن استقامة وتحفظ لها العزة والكرامة، فمن تلكم القواعد التي يرددها كثيرا قاعدة نصحح ولا نجرح، كما تعليق فضيلتكم على هذه القاعدة بارك الله فيكم؟
الجواب في نظري أن هذه القاعدة فاسدة من أكثر القواعد، ولا دليل عليها من الكتاب والسنة، ولم أصبح له دليلا يقتضي بإخفاء هذه القاعدة. ونصوص الشرع من القرآن والسنة تبحث هذه القاعدة وتبين إخفاءها. الله سبحانه وتعالى يذكر الكفار بأوصافهم الفاسدة وما يذكر لهم يعني مدحا بل يذعنهم ويبين التصريح على ألف المصر الإكرام عليه الصلاة والسلام. هذا شيء كبير من قوة الله وقال كل فداء إلى أن يتفرق الله على الله مراكزا فيصلى نار ما يتذهب وقال أما تنخفض إلى أهل إلى أجزاء الجنوح الكبيرة في المخطئين والمنافقين والخالدين. تتكلم شيء من هذا الإخطاني في اليهودية والنصارى. وأما من السنة بدل التصوير بالكتب التي فيها التبرير والتصحيح، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لمن استأذنك بالدخول عليه أيضا له بئس أهل الأشياء. هذا التصحيح. ولما حينما اشارت فاطمة بنت قيس في معاوية وأبي الجهم وأنهما قد خطباها تقع الرسول عليه الصلاة والسلام أن معاوية تقول لا مال له وأن أبي الجهم تتراب للنساء كما في رواية وفي رواية أخرى لا يرى الأخرى عن عاتقه. هذا عز له وجرح نصيحا لهذه المرأة التي استشارته ولم يكن تصحيحا عليه الصلاة والسلام، لأن المقام يتطلب النصيحة ويكفيه. ومن التصحيح المقارن بالتجريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حينما اختتم هو ورجل الأسود فقال لهذا الرجل يا ابن السوداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لأعطيك جاهلية، ثم صحح بإرشاد أبي ذر رضي الله عنه إذا كيف يتعامل بل ظلم غيره كيف يتعاملون مع مواليهم ومماليكهم، فقال إخوانكم فللكم جعلهم الله تحت أيديكم، من كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وكان في جسمه مما يلذب ولا تتلقوهم ما يغلبهم تغلبهم فإن تتلقوهم فأعينوهم. ومن التجريح المحلول بالتصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لرجل خطب أمامه فقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصينا فقد هوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل من يعص الله ورسوله. فهذا تجريح قد قارنه التصحيح. والحديث هذا رواه الإمام مسلم في الحديث الأول رواه البخاري فيما أذكر على ما به من أنه قد يأتي التجريح أحيانا ولا يستلزم ذلك صحيحا، فلا يستلزم التصحيح وتدعو الحاجة إلى التصحيح إلى جانب التجريح. فيذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة في التحليل عليه الصلاة والسلام. أما هذه القاعدة الباطلة فالتي تهدمها أمثال هذه النصوص فإن أحداثها فاسدة هي وقرينها منهج الموازنات جذر الأغلال والآثار في أعناق السلفيين، فلا يستطيعون أن يتحركوا في مواجهة الباطل. ولكن السلفيين أهل الحق لا يمكن أن يخدعوا لمثل هذه الشبهات والأباطيل التي أراد أهلها أن يجعلونها آثارا وأغلالا في أعناق أهل الحق، لا يخدعون لها وسيستمرون جادين مشمرين عن سعد الجد في ركوب الحق والجد عنه وإهانة الباطل والبدع والفتن والشنود التي يقوم بها أهل الفتن وأهل الأباطيل.
بارك الله فيكم. هناك سؤال آخر يقول: عدنان عرعور في كتابه جزاء الفتن والاتباع من مثل السبيل ما يجب قطعة في الجزء الثاني يذبح الصغير الأنسب والوحيد لضبط فهم الكتاب والسنة والذي به يزول الخلاف وتتوحد الأمة، وهو أصل أصول الطائفة المنصورة. ثم ذكر فيه أثمان من أصولها. فلا تعرفكم على هذا الكلام. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كلام في رضا، وذلك أنه كان الصرف صالح الصحابة من طبع الإحسان أمر مهم عظيم لا بد منه، لكنه في نفس الوقت إنما هو وسيلة إلى إدراك وفهم المقاصد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول فيه إنه أكل أصول بعد المسيرة فهذا كلام فيه مبين ومظالمة. أكل الأصول في دين الإسلام بل في دينه جميعا إنما هو التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى. وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإيمان والإسلام والإيمان والإسلام أجاب بأن الإسلام هو نهاية إلا إله إلا الله وعجاب عن سؤال الإمام من الله والعتقي والتصفي والتصفي والحافظ والحجر خيري وشري. وإذا
ونلاحظ على عدنان انه في كتابه يركز على الاخلاق اكثر مما يركز على قضية التوحيد والعقيدة، وبالغ فيها حتى جعلها بمنزلة التوحيد والمنهج في الاهمية والمنزلة. فقال في جزئه رسالة السائقة المنصورة: وان للاخلاق منزلة في تماسك المسلمين لا تقل منزلة عن التوحيد والمنهاج. ثم يقول: واعلم ان حسن الخلق آية على صدق دينك وعلامة على حسن نيتك، لا يفسده خلاف ولا يبدله تنازع. فما تعليقكم على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
لا شك أن الأخلاق جزء عظيم في الإسلام، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه على طرق عظيم، وقال في شأنه: ولو كنت كفا غليظ القلب لانفضت الحبيب. ولكن المبالغة في كتابات الجزئية الأخلاق والتفكير فيها فيما يبلغ قدر التفكير على التوحيد والعقيدة، يبدو الله أعلم أنه ناشئ من تصوره أن دعاة التوحيد والسنة تحللنا بنقص كبير وحاد في الأخلاق، لم أقلت كذلك. فأهل التوحيد وأهل السنة إن شاء الله أفضل قواعد المسلمين خلقا ودينا وهديا في الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان تقول في خلق رسول الله فإنك لعلى خلق عظيم، ذلك كان خلق القرآن، ومعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد من أحد في القرآن بعقائده وأخباره وخوفا من وعده ووعيده وكن تنفيذا لأوامره وانتنابا لنواهيه. وأهل الطائفة المنصورة وأهل السنة والحديث هم في هذا الميدان لا يلحقهم ولا يباليهم أحد إلا الحمد، وقد راهم منزلة أن يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لهم على الحق وأن لهم معجور من بين ذات الكم فلا ذا تؤذي عن أخلاقهم إذا كان حرفا عقائدهم وبدل عقيدتهم في نفس الله تبارك وتعالى. وإن فلتها عند الرافضين وعند الصوفيين من الدين والهدوء وما شاكل ذلك ما تزاوج به عن السلف. ولكن أي دين هذا الكلام في هذا الكلام في هذا الذكر إذا كان قد فتن خفيته ووقع في محظورة الشيطان في تعطيل صلاة الله تبارك وتعالى أو في الكون بالحدود أو برحمة المجيد أو وقع في دعاء وعي الله والله أعلم أن تحديده وصحاه وإخلاقه وأخلاقه 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 مع أنه يمثله فيها كل هذه بإذن الله تبارك التهويش على سعات المنهج السلبي. ولهذا تجد منه نفورا عن هؤلاء أهل السنة والجماعة فقد يكون أقرب سعاتهم وتواد مع خصومهم من تعاطفه وتواده مع اهل الخلق الكفر. وهذه العباره لا شك ان فيها علوا مثالا نبره الاخلاق وعظيمه الاخلاق. لكن ان يثبت لمسلم العلو في الاخلاق اذا علم على مؤمنه الاخلاق بنظره التوحيد ونظره المنهاج هذا يبدو قبل يتظاهر المؤد في محاربته لو وقعت احد واخذت ان يعلمني وانظر كيف يؤثر فإن للذكر والاهتمام والإحسان حتى تكون التأثير في قلوب الناس لا يستطيع كل أسلوب وطريق. نعم يكتب الناس هذا الأسلوب ولكن إذا كان يكتبهم دون عقيدة فأين كان هذا الذكر؟ وإذا كان يؤثر على القلوب بدون عقيدة فأين كان هذا التأثير؟ فلا يفعلون جماعة أهل البدع حتى الرافض عندهم من هذا لا الابتسامة والنور وعند جماعة التقليل الاقترافية الكبوريين وعند الأخوان المسلمين وعند الصوفية أهل بدع عندهم من الكبيرة أجد أن هذا الضغط والابتسامة يعني وإن كان لها آثار في كسب رعاء الناس فتقول لا يدخل قيمة الإسلام ولا يدخل قيمة الصوفية أي قيمة لهذا التأثير. و أسف قولك وأعلم أن حسن الخلق آية على صدق دينك وأعلان على حسن نيتك لا يحسن الكلام ولا الكلام ما هذا الكلام ما هذا الكلام إذا رأيت راقبيا يعني تتباهل بحسن الخلق أو باطليا أو خوفيا من الحلل أموريا أو أموريا الخرافية عنده هذا الكلام تستدل بذلك على صدق دينك وعلامة حسن اليقين ليس قد أتت إلى مثل هذا يا عزيزي. هذا كلام غاية الخطورة ينبغي أن يتراجع عنه عزام وأن يقول كلمة الحق وأن يتكلم مثل أهل السنة والجماعة في أهمية التوحيد وأنه دعوة الرسل وأن الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وشرع الجهاد إلا من أجل التوحيد. ماذا أجل الأخلاق؟ الأخلاق إلا الكفار ينتبهون بها هل ما جاء أجلاء عندهم من الدين والدفء والرسل والنعومة ما لا يوجد فهل نفضله ولا نستدل بذلك على صدق دينه؟ الكلام من لا يعرف مقال التوحيد ولا يعرف منزلة حق المعرفة يجب الاعتذار عن هذا الكلام بل شبهه لهذا الكتاب.
بارك الله فيكم. لكن سؤال لنا بارك الله فيكم فيما يخص عدنان عرغوب، حيث يقول في تعطيلاته في كتاب التيس والمخرج تحت عنوان الأخلاق مع التوحيد. الثاني أن فقدان الأخلاق الإسلامية في صفوف المسلمين جرت عليهم الولاد وسبب لهم كثيرا من الخلافات والانشقاقات، وإذا كان كثير من الدعاة قد أدرك نال التوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية، وأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو غير ذلك، لكنهم يزالون يعانون من نقص حاد في التربية الأخلاقية، الأمر الذي نجم عنه ثغرات كبيرة في العمل الإسلامي وفروق عميقة في الميدان الجهادي. تبعت الجماعات الإسلامية وأوهت قواها بل وشتتت شملها، ولهذا تجرع العاملون للإسلام مرارة إهمالهم للتربية الخلقية، تخطب التفرق والشفاء وزنوا البغضاء والمهاترات وشماتة الأعداء، فكان الفشل كتابهم مما هو ثمرة أصيبة من ثمرات سوء الأخلاق. ولم تتبع أسباب الانشقاقات التي حصلت في الجماعات يجد معظمها أسبابا أخلاقية لا عقدية ولا منهجية. كما تعليقكم على هذه العبارات؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر ان هذا الرجل عنده عدة نفسية من دعاة التوحيد، وانه ينظر اليهم نظرة سوداء من نهار التحليل الى دعاة الاخلاق، والله يعلم انه يحس انهم احب الناس اخلاقا. وقد سمعت له شنشنة ودندنة كثيرة حول كلفة السلفيين بسوء الأخلاق، وهذا هذه الدندنة هنا إنما هي حول رميهم بسوء الأخلاق. ثم كما ترى يقول كل ضداء الأخلاق الإسلامية إلى آخره، تبهيد هذا قال رابري بالتفصيل. وإذا كان كثير من الدعاة قد أدركوا مال التوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية، وأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو ذلك، لكنهم ما يزالون يعانون من نقص حاد في التربية الأخلاقية. فهم لا يهتمون بالأخلاق، وعندهم تقصير جدا في التربية على الأخلاق الإسلامية التي تزيد توحيدهم جمالا وعرفا. وطبعا يقولون أخلاق مطلوبة، لكن لا تقرأ في السلفيين وتهوش عليهم من هذا الأسلوب. أنت تقول أن يجب أن تناصحه، فإذا رأيت داعيا أنه شيء من التأثير في التربية الأخلاقية والتوحيدية، أما أن تعلمهم في هذه الصور المشوهة فهذا يؤدي من حيث تقصد ألا تقصد تريد تنظير الناس منهم من تنظيرهم. وأما اعتبارك أن الخلاف الذي حصل في الجماعة الإسلامية والشروح العميقة وإلى آخره كما يمشى الأخلاق أو يعلم يقول ناس الأخلاق نسوا الأخلاق، هذا ظلم لك وسوء فهم لأسباب الاختلافات التي جرت بين المسلمين من أجل تأليف إلى الإسلام. أسباب الاختلاف إنما هو الهوى وغير القلوب، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة. غير القلوب والهوى
الذي نزل بأهل البدع وأهل الفرقة إنما من شأنه غير أخلاق الفرقة. يعني أخلاق الدعاة إلى الله عز وجل أمرت يعني الزعمت أن المدى الحاد الذي يعاني منه الدعاة إلى التوحيد هو الأمر الذي لجم عنه ثغرات كبيرة في العمل الإسلامي وشروط عميقة في الميدان الجهادي فدعت الجماعات وعلى قواها بعد ذلك من نقص الأخلاق هذا من الظلم ومن الجهل بالأسباب الحقيقية لتفرق المسلمين وتفرقهم إنما مرض ذلك إلى سوء الفهم وإلى سوء القصد وإلى الهوى وتمر القلوب التي تحدث عنها علماء الإسلام. وعلى كل حال عدنان لا تشوه التلفزيون ولا تجعل أسباب الفرقة التي حصلت ولا تجعل وجود الطبقات كل ذلك العدل عن نفس الحال الموجود في دعاة التلفزيون. تتقي الله عدنان وكل هذا التسبيب التشويهي بحمل الجبالة التسبيب والسنة فإن هذا التسبيب الخطير من أسباب تمزيق المسلمين وبعثرتهم وإبعادهم من دماء الحق هذا بيأتون في أهل الحق وأهل السنة والدماء. إذا شرعتهم يعني بهذه الطريقة لجعلتهم هم وأخلاقهم تبقى في تطبيع الجماعات والله إن هذا لتنفير لا مغير له وتنفير عن دعوة التوحيد ودعوة الحق من أشد وأفضح أنواع التنفير. ورأيت لك كثيرا من التنفيش على دعاة التوحيد والسنة وعلى يعني أهل الحق شيء شيء كثير الذي بارك لي أن تثبته لأن قول الله ولكن حاجة في الأخلاق يا أدنان إذ تنبه إهامك وفقودك وتجويهك إلى حمل التوحيد والسنة حيث نبى ذلك ظهور الناس عنهم ويقول كذلك سبب في تطبيعه وتفريقه كلمة التوحيد. وعلى كل حال الذي يدين الله به أن دعاة السبب السنة أفضل ما تقيمه إذن الله. وإن لهم القلوب من يريد تشويههم وتنفيذ نفسه هذا الدفاع لأمر الله تبارك وتعالى بأن يهيئ للمسلمين دعاة مخلصين على سبل دعاة الكتاب والسنة والتوحيد. فإن النقص الحاد هو في هذا الميدان في هذا الميدان الدعاة المخلصون الصادقون إلى قيادات الجماعة الإسلامية يجب أن يتمتعون بنقص في الأخلاق ويتمتعون بضياع في العقيدة والانحراف في المناهج. نسأل أن يهديهم وأن يأخذ النواحي الحق والخير ويجب أن يتجه الإصلاح إلى هذه النواحي جد وقوة. ونختم كلامنا ايضا بان نصلي على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المسلمين والمسلمين وعلى من سلم من اهل المسلمين واخذ الله عز وجل عن
في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي بن الخليفة حفظه الله تعالى على هذه الأجوبة التي أجاب فيها وأفاد وبين ما عليه الشيخ عدنان عروض من غلو وأخطاء في التحصيل. ولا زال الرجل وكتاباته وأشرفته بحاجة إلى متابعة ونقل وتصحيح. وقد ألف الشيخ الأخ الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري كتابا سماه وقفات منهجية في الدرس عن السلفية حوار مع عدنان عروض بصف تلبيساته وتدريساته في مفاهيمه من الرسم.
وذلك التجدي على فتحات عدنان عروس لأجزائه المعنونة التدير إلى منهج الطائفة المنصورة. وكذلك رد الأخ الشيخ عبد الله الفارسي في عدد من الأشرطة على عدنان عروس. وإن كان الجميع يحسون أنه لا بد من الاستمرار في متابعة وبيان وكشف شفحات عدنان الخطيرة، فسأل الله أن يوفق الجميع للمضي في هذا السبيل، سبيل نصح المسلمين والذب عن الدين في القويم. هذا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عن الذي قولك لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهج لمثل ما تكلم فيها سيد قطب رحمه الله، ووضع النقاط على الحروف إلى آخر ما قلت. لا تعلم أحد تكلم عن المنهج من سيد قطب يا رسول الله، ولا الصحابة، ولا أعلم إسلام أحمد محمد وإخوانه، ولا ابن تيمية وأمثاله، ولا علماء الأحرار الحاضر. لا تعلم أحدا على ابن الأب كنت باول من هذا الغلي الجان الذي شحن كتب بلاغة مع كل ما هرد من دلالات الأقلين
والمؤخرين من بلد الهناك ضلالات النصارى وضلالات فلاسفة وضلالات الصوفية وضلالات مية وبالمعتزل. هذا حمود الحديث بالسيد قد قلت فيما كتبته لم تبين شيئا فيما كتبت. أنا كتبت أبعث تبين ما عند سلسة الآداب عندك ذكرتها سابقا ولو مرة ولو خطا المسلم الكريم إلى أذن الله لنصرة الصلاة. تبينت ذلك بالنقول الصحيحة لكتبه الموثقة فبردها في كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فرماد أحد ورجل لقح الشيء ثم ذل به رجله وشاح به رضاه أي المسيح أدناه وهي في حابلة ولذور ناصحتها كان تكبر فقوى أن أخذ أفجع الشهاد يصرف وهي قولة ذلك أحد على الأكل دماء من هذا المرسل رحمه الله دور عن نتابعه. أخطان وكفات الجمعة الجمع المسلمة في سبيل الجمعة وانت أجده على جمعة وآخر ما روشي بسابي العربي كالعاده المسلمات امانيه شيعيه هنديه قالوا بانها جاهله ودعا عقاب وقعاب جاهليه كانوا اي كثير ثم ادى عن الجماعات الاسلام المسلمه صفات وابتغاد الانسان الجاهل يعني ذلك فيه ايضا النصارى والشيعه الهنادي ويبتغي هذا معاد الاكثر من نفسها بان مسلمه قال أن عندها سبعة قليل ولا أنها تتغرب بالشعاء السعادية إلى غير الله لأنها قد كانت تشريع فقالت لأن عدم الحمى التشريع وكفر الكلام لأن شريع في الله كما قالت الإنسان في معارف طويل أنت في أي برس يا عزنا وأنت تريده في هذا الأمن المجتمعات التي كانت الحاضرين وبرأها من الوقوف شيطان في العيب وفي شعره ان السيد في بلده لا يرى ما يطلب القريون والرواسب وغيره من الجنود تسمى بالاسلاميه لا يرى فاعلها حول الاولياء وحول الغلس وحول دعاء الواد كالسلام ولد والطاقه للنار انها كثير من الله وهذا التي قال عنها معلم بهذه الأوصاف بالدمق عن الدلالة مثل حياة ثم وصف الجنة في سبب ذكرها بما يحدث لا شيء أحد الناس لا إلهة بما طاعة هذه الحكاة تبعا أما أرها يقول إنه والجار الغادر وغلو وفقار ولمره الخير يرى أن هذا نقد الشيء سوار على هذا يا أدنان كما عرف الطريق بل يرى فنفس سببه اتكاد ثوبة يصف وتشيره سرعا ورث العبارات والشهيم المرين يقع أن هذا أنه بسببه بهذا الدين وليس سببه لا يمر أن يستره من قريب ومن بعيد كل حقيره إلى ما كانوا في هذا الكتاب أحد للرجل الجزائي أتاه الجزائي الطبيعي يطلب منه ثوابا أو أن يرضيه على الشيوعيين فهذا مثل الدمار آدم إلى رقاب العدالة الإجتماعية التي حرى فيها عايد وشيوع بل يأكل شيوع الإشاكية بالتعبير للمجتمعات جميع وفيها كتاب فعل في أصحاب رضا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الثلاثة في هذه العدالة قد أحاد عليه كتاب للمنين هل يقوم بهذا الكتاب إلى سبب الغيب الجامع ولا أدري تشبه المحلل وهو ابن الحسين هل إن أحمد بن يور على الظواهر والجرمي وابن سمية وخلص كتابا في الظواهر أم غير الأخلاء هذا لم تشبه عليه عن ذلك إن التشبيه الغيب من عبد الله وزعم قامه الشجمال في الاعتبار 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 في الاعتب
في حجاه حاربا هذا الخوار وغير ذلك البدع التي نمت في أعمالها سيئة. إذا قلت أيها السبيل المدعوم تبيه هذا من الداء الذي تعى في هذين الضلاب ولا يقبلها ما ظناه يقول لهم هذا محي وأجمع آئم والظلم بالسؤال والإجحاف بالسؤال وكتاب ساتر الغوء بناه شيئا منها في أقل حد الفن وفي العواصف ووجد عنده ضلالات لا يعلم إلا الله. فاختلف ليلة الثلاثة الصفية قديمة عن العقاب من سوء إذن عن سوء إذن بعنا بعد نبيه فقاه وصوى الإسلام قال وإن فالبشر نكثر ابتدام يقول الله عليه وسلم أوفت الرسل كل من الاعتبار أنهم يؤمنون في هذا التصوف به ليشارك فيه وإن أهداه سريا ليهديه يهدي وإن هذه الهداية عطية الله كذلك يشرح لها حدود إن وظيفة أي من شأن هذا التصوف هي أنه يقل التبليغ والتبليغ من وعد الوحي الذي يوحى إليه بأي تفسير بشري أو كما يسمي الله سبحانه بالهوى ويكون فيه. وهذا التنفيذ على مقتضى هذا التصور هو الذي يعطيه قيمته الأساسية وقيمته الكبرى فهو وحده ملاك الثقة في أنه التصور المبرأ من النفس المبرأ من الجهل المبرأ من الهوى. يريد بذلك أن الأنبياء ليس لهم حق إلا أن يبلغوا ما أنزله الله إليه القدر دون تدخل بديان لهم وبيانهم ولكن رسول الله والسنة المفسرة والمبينة بالكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي يكتب عليه مع الأسف التصور ويعتبر وهذا التصور يعني المنزل من عند الله تبارك وتعالى الذي ليس الأنبياء فيه ليس لهم أي حق إلا تبليغه فقط لا يخلقون بشيء من كلامهم. وهذا التصور يقول ويكتب لنا الثقة فهو المبرأ من النفس المبرأ من الجان المبرأ من الهوى وهو يعرض بالسنة وبيان الأنبياء لأنه من كلام البشر ولا يسلم من الجهل ولا يسلم من الهوى ذلك بشيء. أما كتابه الضلال فقد ملأه بالفكر الخوارج الغالي فيه وحرف فيه دعوة الأنبياء إلى صراع سياسي وأفسد فيه معنى لا إله إلا الله كثارة يخلط بين الألوهية والربوبية وأخرى يفسر لا إله إلا الله لأنه لا حاكم لا مهيمن لا مسيطر أي بتسليم الألوهية. وخالقا يقول بأن الخلاف بين الأنبياء وعلومهم لم يكن في توحيد الألوهية وإنما كان في توحيد الربوبية. وقال فيه بأن الروح أزلية ودندن كثيرا حلة في الروح بكلام يشبه كلام النصارى وأهان فيه معجزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام التي تخلق المئات إن لم نكن تبلغ الآلات وألف في مجلدات ويهيئ لشأنها ويرى أن المعجزة الوحيدة هي القرآن فقط. هذا الضلال. ويقول عن الضلال عن القرآن بأنه من صنعة الله تبارك وتعالى وأنه مخلوق يريد أنه مخلوق وأكد ذلك في كتابية أضواء العجل السيطر وكتاب الثاني الحد الفاطل وصف الأدلة من كلام السيطر أنه ينشر أن الله يتكلم وكبالته يقول عن تكريم الله لموسى بأنه لا
فإنه لا يقول أين جاء هذا الكلام أو معنى هذا الكلام، لا يدري أين مصدره ولا ندري بأي حاسة تلقى موسى هذا الكلام. وقال فيه بعد ذلك الوقت كما ذكر وأشياء كثيرة جدا. ثانيا وقال فيه بالحلول وبوحدة الوجود وبوحدة الفاعلية أي القول بمذهب الجبر الخبيث. هذه العقائد والضلالات الكثيرة موجودة في الضلال لا تجعل للأدنان رجلا يتقي الله تبارك وتعالى ويخشاه ويخاف بإشهادته بهذه الكتب من وقوع الشباب في الضلال بذلك. جاء غيره بالقم عليه ثم المسلمين بل له رجل في الإسلام فأثر في هذا الرجل يتفاوتون في هذا التأثير ثم إنهم يغلون في شخصه بحيث إنهم سيتأثر بقدر كبير أو كبير تجد عنده من الولاء ويكتب ما لا يمنه في نفسه إلا عليه الصلاة والسلام ولا يجونه بالحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فهم التأثر إلى الميحة يتجددون بالكتب لا يرون هذا ليس عليه السلام ولا لشخصه. وإذا وقفوا على أصحاب رسول الله عليه وسلم لا يرون هذا بالكبيرة بالكتب وقعوا في مذهب الاستهزاء الغالي فلا تنظر بدعة تنفعها من بدع سيدكم الا يكذبونها يضيعها عن قصائده وعن هذا المكان بل اقسمها الشيطان في برميل فاسمى طيورهم اسدى عقولهم واسدى عليهم المنهج السلفي الذي يزعمون انهم يدينون به. لا تجد سلفيا في التاريخ الاسلامي الى يومنا هذا يقف هذا الموقف من شخص ملا خطبه قابيل وهذه الاباطيل هذه الاخبار لمعيه الدال ان الدال يكابرون في الوجود وتلوجود فيكون ذلك ويكون سلم منه ويدعي امام عجائنا عند راجع الرقاب فلا الشبه دوام بزعمي على البطن الشبه الرجلي وكذا لما اعدمه فلا كان الابنان فالمقرد منها الوزاده فلما لا تشير بها ولما تشير عليها الباب الله يوم تبين في الصحبة يا ابنان هذه هي الضحى انت على منهج احمد حنبل او على هل العارف الذي يسر من يرمى بالدعم بجعمته انت على طريقة اسرائيلي انت طريقة القري انت على طريقة من تهضم الشيء هذا لدعمها والإشلاء يجب بالتفهم عليها وذل الشباب من هذا الجنوب الغني المر تعاوية هذه الهوى يكون بفكره في عقيديه وبذهبه. ثم كتاب فجبني يقول ماذا أعلمني على مثل على به المربطات كالعلالة والتعالم والمعلم هذا اللي نفذت من ذلك. فالفكر البابي الفكر التدمير أي تغنبه هذا ذات أبي أفضل منه الذكي عنه هذا منه الأنزال الذي خلته هذا الفكر الذي أفضل فيها ما يعرف غير والجفر حول جوة إجابي يرحان رواد الشباب يخدمونه الى هذه البدر والرائد يقال لا يخدم له انظر في سيحة وتقوعا في هذه استفادة طائف اللغة ومقام لها عن سيطر في الحرف بعد كلام هذا الحية يجرب بالريس لا حيطة لجديرون وفي حيطة لجديرون اما هذا وهو اما يتفهد الحلفة عن الهلال حلول تدريب وتحريف دعوة الأنبياء والدعوة الحارة المهلكة المهلكة إلى منهج الخوارج بل إلى أغلى وأشد المعالم في الغلو من الخوارج في تكفير الأمة ظلما وعدوانا
فهو يكفر من أطاع حاكما ولو في جزئية ويخرجه من دائرة الإسلام. كيف تفيد على هذا الكتاب؟ وصف صاحبه لما قال كلمات هزيلة ميتة إنه الخبيث الصادق والداعي المجرد. أيا عدنان تريد أن يقود الطائفة المنصورة؟ إن لها لا حول ولا قوة إلا بالله. فيها كتاب الأخ المنصورة من أبناء الكتاب المنصورة وتأتي بأحياء الإسلام من صحابة التابعين وأئمة الهجرة علي الشافعي وأحمد والسيرانيين والبابيني وغيرهم من خطيب الطارق وغيرهم. لا تأتي بداعية بعد الوجود في الاستمرارية والصلاة. كان عليك الإسلام وكان الدين فهذه الدرع والمن أدى من الدنيا على البيت يتغامل حتى المنصورة والإخوية من فردها أكثر هذا الرجل وتعترف في السبيل هذه الأجزاء أخذ النقل عنه صرحت أنك تحبك صرحت الوزعي أنك تصحح أنت لم تصحح شيئا بل حارب لم يصحح حارب ألغي فأولك وأرموك التعورة غيرها هنا هذا الفقيقية أحسب القرآن ما أتجاه ولكن شيئا ماذا يستفيد هذا السري هذا الغاء وهذا التقصير الذين على أهلهم وتأصي هذه الاستقرية وكما أن أصول المحشدين وعد عليه أن تتنوب إلى الله تترك بالشراب يستيق في قلبه يبقى أسلبي من التدخل في أنسطهم بأسجدكم أفكار إنسانين تطريم أن تطرح عليهم وينقادين أن تطوع الخط وذلك ومنهم غير هذا ولا يغاد ولا الأمثلين وما إما بقى فراهم العظيم القيلة كل يؤمن قوله ويؤمن نعم سيره يا من بقلبه مرض وتنهده في الطيب فإنه لا يتبعك فقد أعطان أن تعلم الصح بمضع الصحيحة والسكين إن كانت الضجرة عطل يقدمه هذا النبي ما تركه محمد عليه السلام ووضع عنه الأمناء من صحابته الكرام ومن أتباعه الإحسان وبلغوه إلى الأمة نقيا خالصا وحاربوا أهل البدع وحاربوا بدع في كتبهم كما أشرت إلى ذلك سابقا. فأين أنت من هؤلاء الطائفة المختارة وهذه الطائفة المنصورة التي ردت عن السنة ولا تزال تدل عنها؟ أما عندما ما رأينا تدل عنها وما رأيناك تؤقل وتذب إلا عن سن الكتب وأمثاله ومع ذلك ترجع أنك من حملة لواء السنة مع التشديد. ويقول عدنان في حديثه عن الغلو في مقاله هذا والتمتع والغلو والتطرف ألفاظ لمعنى واحد وهو مجاوزة الحد الشرعي تقربا إلى الله ورفع الحكم الشرعي إلى درجة أعلى من التي وضع الشرع فيه بغية الأجر. يقول فالواجبات عند بعض الناس أركان والسنن واجبات وتارك الواجب مرة أو مرتين فاسق ضال وتارك المندوب عار ومؤثر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة أو دفع مفسدة كبيرة منافق والمخطئ في الاجتهاد كبير والفاعل معصية فاسق والواقع في بدعة مبتدع والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة مجاهد والدعاء للحكام بالهداية تواتر وبعض الحكام سرا خيانة وفرح العباد على المنابر عبادة. وللمسألة تفصيل دقيق في كتاب التفرق يسر الله طبعا. وإذا حل الغلو حل الاعتدال وإذا حل الغلو رحل الاعتدال وحل الانحراف والفساد فإن الغلو مفسد للعدل مبطل للإنصاف مبحث للناس أشياءهم وسيرة الخوارج من الشواهد على ذلك. كما تعلمنا ولله الحمد نحارب الغلو والتطرف
وهذه كتبنا ولله الحمد ما هي إلا حرب على الغلو والتطرف ودعوة للناس إلى منهج الله الحق المستدل وإلى الإنصاف. وأنا أرى عدنان يصدق عليه المثل أراد أن يفحل إلى هذا أعماها يريد أن يعالج في زعمه الظلم والإجحاف فوقع في شر مما ينهى عنه. يريد أن يبين لنا بعض العباد الذين جعلوا الواجبات أركانا وصلوا الواجبات وجعلوا تارك الواجب مرة أو مرتين فاخر لان وتارك المندوب عاقل ومؤخر المستحب لأجل تحقيق مصلحة عظيمة البدء في الجهل كلمة كبيرة منافق ويخطئ في الاجتهاد قبيح والفاعل معصية فاسق والواقع في بدعة مبتدع والداعي إلى الله بالحكمة والموعظة بالحسن المباهم. يريد أن يبين من هي هذه الجماعة ومنهم. أما نحن فنقول والله أعلم ولا يحدد أنه يريد بهذا السلفيين. فإن كان هذا موجودا في كتبهم فليبينه، أو كان موجودا في كتب غيرهم فليبينه، وإلا فقذف الكلام على عواهنه يجعل كل الناس يتوهمون أنه يقبله. فلا بد من تحديد الأشخاص وتحديد المقادر التي تضمنت هذا الغلو في الأحكام الشرعية. ونحن نقول قد يجب وقد موجود الناس يطعنون في الحكام ويطعنون في من يدعو لهم، هذا شيء موجود، والغالب أنهم ممن يدافع عن الأديان وممن يسيرون على طريق سيد القطب تدعو وسيلة الخوارج من الشواذ على ذلك. نعم على ذلك تصير سيد القطب أشد شاهدا على ذلك، وكتابه الضلال والمعارف أحد الشواهد على الغلو في تكفير الأمة ظلما وعدوانا وعلى التنكر والغلو الذي حد من عدنان ثم تنكر الوقت يسير على كتب الغلو وعلى الكتب التي امتلأت من الأخوات.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نكفي بنقل هذا القدر من المقال والتفاؤل عنه كنا الإجابة المباركة التي سمعتموها في جواب فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المثل. ثم ننتقل إلى أسئلة أخرى تتعلق بشخص الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. سؤال: هناك كلام لعدنان عرعور فيكم قاله في نجوى في هولندا معقبا به على كلام أثنى به عليكم الشيخ أبو صهيب أحمد سلام الذي كان مشاركا له في هذه الندوة، ولما يأتي
بمسألة أدام ذكرت أسماء، فهذا رأي الشيخ أبي صهيب حفظه الله، ولما ذكر اسم لابد أن نضطر لذكر ما يقابل ذلك. فالشيخ ربيع على قدره رجل لا يتفقد ويسمع خبر إلى مسكنة لقب، ويمكنه أن يحكم على رجل بمجرد مكالمة هاتفية، فلذلك لا يقبل قوله بعموم إلا بعد التثبت منه. ولقد طعن في كثير من أهل العلم ليس له أحد تطعن إليه، ولما يسأل عن بعض الأدلة لا تجد عنده دليل سوى مكالمة من هاتف من شرق الأرض أو من غيرها، لا رأى الرجل ولا تثبت. وقد طعن بأولئك الحق قال يستطيع هم من أهل السنة والجماعة وتبقوه إلى منهج أهل السنة والجماعة، ولما كان متحسبا كانوا هم من أهل السنة والجماعة، فيرفع أحد السماعة ويقول له فلان كذا فيصدقه. فالشيخ ربيع على علمه وفضله لا يؤخذ بقلبه هذا إلا بعد التثبت، ولكل واحد منا رأيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا كلام لا أساس له من صحة،
مرة أدنان كثيرا ما يلح على التكبر، وخاصة في هذه المدة فإنه بالغ في قضية التكبر بما قد لا تقوله تقوله الصالح أهل الورع وأهل التكبر، ولكن طبع ما يقال يغلب الألم وضوابطه ووصوله كأنما يضع هذا بوضعها لغيره، ولا ينبذ بها لا تثبت ولا تصحيح ويأخذ التجريح كما يقول، ولا ترى لهذه القواعد أن تضع لها على أطالبه بإثبات كل كلمة قالها هي في هذا الكلام، فإن عجز عن إثبات هذه الدعاوى المخترعة فليعي الناس الحكم على هذا الرجل وليعرفوا مدى دقته هذا الطالب ظلما وعدوانا لهذا أنا يا عدوان أحكم على رجل بمجرد مكالمة خفية، هذه كتبي وهذه أشرطتي ومحاضراتي، فأين وجدت هذا أسلوب مني في أي كتاب وفي أي شريط وفي أي مجلس؟ أنا تطالب الإلحاح أن تثبت وتقدم الأدلة الواضحة على صحة ما أثبته لي في هذه المسألة، وأرجو وألح أن تثبت لي في أولئك الكثير من أهل العلم الذين طعنت فيهم وأنا لست أهلا لألقى فيهم، وأريد أن تأتي بالكلام الذي وجه لي وأنا قد طعنت في كثير من هؤلاء الناس فلا أجد دليلا سوى مخالفة هذه فإن عجبت يا عدنان ولي الحق الكامل في مطالبة فليعرف الناس، إن عجبت فليعرف الناس بالأمس ويعرف الناس أهل الصدق إن شاء الله، وأنا لا أعرف هذا الذي يقصد به إن شاء الله، وأنا إن شاء الله ما أكتب في فلان أو فلان إلا ذبا عن الله وعن نبي الله وعن صحابة رسول الله وأئمة أهل الحديث وعن السلفيين في كل مكان، ولا أعرف عن نفسي أنني أتكلم في السلفيين أهل السلفية المحضة، أما فليكون سلفيون لباسا والحقيقة أنهم أهل بدع وأهواء وتعلم، لا تكلم بهذا السلف باسم السلفيين، لأن السلفية عندك أرخص رخيص، فالذي عنده 50% من السلفية أو 15% أو عنده حتى 1% هذا عندك السلفية، فيمكن أن أتكلم في هذه الأكواخ من 15% إلى ما أدلها يعني 15-14-13-13 أما سلفي صحيح فهذا والله ترى الواحد منهم خير من الأرض من أعشار وأسباء وأسباء من يلبسون لباس سلفي، أن التحزب الذي رماني به وقال إنني طعنت بأناس سبقوني إلى السلفية ظاهر أنه يقصد نفسه وأنه سبق إلى السلفية كما صرح بذلك في شريط آخر، وأنه سبق إلى السلفية 15 سنة، ومع الأسف الشديد أنا ولله الحمد لم أكن في لحظة من اللحظات حبيا، وإنما تعاونت مع الإخوان المسلمين أخذهم من ضلالهم ومن حزيتهم بناء على وعد منهم أنهم يردون على المنهج السلفي ويطاردون أهل البدع من صفوفهم. شرفت عليهم هذا يا شرفي ومشيت معهم لإصلاحهم للمنهج السلفي الذي أدين الله به والذي لم أقله لحظة واحدة فأتجاوب مع الإخوان المسلمين أو غيرهم. لهذا ولله الحمد لا تجد مني كلمة واحدة تشهد أي مذهب فاسد سواء مذهب الإخوان المسلمين أو التبريء أو غيرهم. أما عدنان الذي يقول إنه سبقني إلى السلفية 15 سنة فلا تجده إلا مؤخرا بالضبط عن البدع وأهل البدع. ومن تأثيراته الفاسدة بالضبط عن أهل البدع قاعدته التي يرددها كرات ومرات كما يقول هو نصحح ولا نجرح، وهي قاعدة فاسدة لا يعرفها السلف الصالح فهم يصححون بدون تجريح كثيرا وكثيرا وقد يصححون مع التجريح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجرح ولا يصحح وقد يصحح ولا يجرح وقد يجمع بينهما. وهذه القاعدة التي يرددها لا أثر لها في موافقه ولا في مصدره ولا في شيء من حمائه بل هو كلام في كلام. والقاعدة الثانية بالفاسدة أفسد القواعد وأفسد المناهج وهو منهج المواجنات الذي تكلمنا عليه سلفا والذي غلا فيه وأضاف إليه ما لم يقله غلاة ذلك المنهج. هذه كلها نصرة للتحزب، وأنا ما أقول إن له حلم إلى الظلم والله أعلم ما بيعلم الله، لكنه متحزب لتلككم وغالب فيه وداعية إلى كتبه ومنهجه ومبالغ في تنفيذ تأصيله الفاسد وأبرأ إلى الله مما حسب المحيط من هذا التعليم. ولله الحمد كما قلت لن أنصر ضدا واحدا حتى من كلمة واحدة، وإنما كنت حينما كنت أتعاون مع من أشد إليهم، إنما كنت أصحح لهم فعلا وأنصح لهم فعلا وكان وما تدور بيني وبينهم. ولله الحمد كل ذلك من أجل المنهج السلفي الذي أيده الله تبارك وتعالى.
سؤال آخر فضيلة الشيخ، قال عنكم عدنان عرفت شريط قواعد النقاط في محاضرة له ألقاها في هولندا بعد الندوة الثالثة للدوحة، ما يأتي؟
وأول علامة من علامات الظالم في نفسه أن يجعل الحق محصورا، حتى يدعو القاضي الشيخ ناصر الدين الألباني رافع رايه الدلع والتعديل الى اول انتقاص من الله ليس له جل بالخير قطع واقام فيها ثلاثه مثل هذه على انه عصمه من الخطا وابن الله اكثر ان تفتك عن القول بدليله.
فما تعليق فضيلتكم على هذا الكلام بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أنا كنت مثل هذا الكلام من الشهير الذي ذكرتم لكم وهو عهد الانتقام، وهذا الشهير يحتاج إلى يعني قراءة وكشف ما عند عدنان أخطاء ومغالطات ومبيعات الأخطاء الذي تتباهم في دعوة الدين.
فهو قد هذا الكلام الذي سبقه وهو يتعلق به قال ان الاسم خاص بالانبياء عليهم الصلاه والسلام وما عدا الانبياء يقول الحق هنا وهنا هنا وهنا يعني انت لا تستطيع ان الحق عندك بل انت دائما في شك فانت لا تنسب الحق اذا خاطبت جهليا رافضيا معتزليا حزبيا الى اخره فلا تظن ان الحق عندك حقيقه هنا وهنا فانت مثل في حيره اما وحده الحمد لله لا ندعو الا على ما دليل الله انه حق ولا ينافع فيما ينافع فيه الا ما لا تقل في قراره انفسنا انه حق ومعتقدين ان خصمنا على الباطل وهذا عليه اهل السنه والجماعه فهل كان احمد حينما كان يقاتل في قبائل الجهميه من اهل القران كان على شك ويأتي من بلغاتك حيث يقول في بلغات الحيرة يمكن حق أن تأتيه يمكن عند أبي رؤاد يمكن عند الجهمية يمكن عند آل حبيب هل كان السنة على هذا؟ هل هذا من الثوائد التي يعني تجعل المؤمن الصحيح المتمسك في الكتاب والسنة تجعله رجلا مطمئنا واثقا أنه على الحق أو تجعل الشاب الذي يتقصد في الخلق والحجرة في شكه وفي أظهار يكبر الحجر عند الجهنية عند الأوغامية عند المعتملة عند الحزبيين وقائل بالاشتراكية وقائل المعيدين وقائل إلى آخره إلى خاطر هل هذه العقائد يكون في شك هذا هذا الأراضي الذي تربعنا أما نحن الذين الله عز وجل أننا في كل ما خاطرنا فيه أهل أننا فيه من أجل الحق ولا نعبد أما في غير من خاطب فيه وفي غير من خاطب حتى من السبيل ينتبك أنا شخصيا من غير من الكبير والكتاب والله يمين الحق المستدلين الوزة الخطبان لا تزال الطائفة في المجال الحقاني لا يضرهم من قبل ولا مصارفهم حتى يأتي فرسول الله شيء هذا فأنا أنا أنا وقال هم من خلع الأصحابي واحكم أي فرق الأصحاب لأنها من فرق الناس أنهم أجر نمت الآن إلى هذا الكلام الذي يتعلق به يعني الشيخ ناصر حضره الله أنا أخذ كتب 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 موجب علينا كما أعتقد أنني فيما انفتكت به يسيبكم وانفتكت به غيره فأعتقد من أنني يجب على الصواب وأن غيري على الباب والكلام الذي سمعتموه من الشيخ الألباني وأني على الحق وأني أتكلم بعلم أكده في تعليق له على العواقب فقال حفظه الله بعد في خاتمة هذا الكتاب بعد أن قرأت قال كل ما ردته على فيه حق وصواب ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن السيد قطب لم يكن على معرفة الإسلام بأصوله وفروعه فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام هذه المؤكد ولكن الشيخ الألباني من نصرة الحق العظيم الذي لم نرى من عدنان الذي ينقذ نفسه بالألباني لم نرى منه كل ذلك الألباني العقيد كل السلفيين كل الطالبين يؤيدون بأن الحق وأيد الشبيبان وأيد الشيخ الفلزان وأيد الشيخ الأطولون ولم يخالفه إلا الحزبيين والقطبيون ومنهم عدنان القطبي المستميع بالدفاع عن سيد القطب ومن يقوم بالحركات شرقا وغربا لمناصرته ما يدعو إليه وهو السئيل
أهلا تقول كلمة من الحق يا عدوان ثم الهوى قد أخرتك عن تأييد الحق وجعلك مخافحا منافحا لمن يخطب الحق ويدعو إليه ويدافع عنه. هو عنه. أما ما ذكرته لأنني كافأت الألباني على هذا اللب أن طعنت فيه فهذا كلام في غاية المقبل وهو تحريش واضح لإثارة الفتن بين السلفيين كما هو المعهود منه. ماذا تريد هذا الكلام؟ أنا أطعن في الألباني؟ أنا والله لا أطعن فيه. لا تستطيع أنت وأمثالك تطعن فيه بجلسات الإبراهيمية. أما أنا فأقدر هذا الرجل وأحترمه وأعلم قدره ودرست عليه 3 سنوات أتلقى منه الحديث وقواعد أصول الفقه وقواعد أصول الحديث وتثبيتها عمليا بما لا يعرف بمثله أشهد له بذلك واستفدت من كتبه ومن أشرطته والناس أعداء هذا الرجل يحاربوني بما يعلمون من احترامي لهذا الرجل وتقديره الناس الموافقون والمخالفون يشهدون بضد ما تزوره يا عدنان وضد ما تحدث به يا عدنان. وهذا الكلام الذي قلته في الألباني ليس قال إنما سبب أن هناك قضايا نختلف فيها نحن والشيخ الألباني منها ما هو فروع بل كلها فروع. رأيت فيما يبدو لي أن علماءنا من اتجاه منها تفسير تارك السلام وما شاكل ذلك وقد في خلال مناقشة مع الشيخ الألباني وأنا طالب في الجامعة وفي موقع ما أنا أتصور أنني وإياه واقفان فذكرت له بعض القضايا التي أنا أرى كمشايخي علماء هذه البلاد أن هذه القضية فيها كفر. فقال الشيخ الألباني أنتم عندكم شيء من التشدد. هذه وجهة نظر من الشيخ الألباني وقيل هذا وجهة نظر أنا أؤمن بسلفيته وغير أؤمن بسلفيته. فإذا قلت سلفيتنا أقوى من سلفيتي أنا أشد فقد يكون يراه أن سلفيتها أقوى ولا أرى ذلك فعلا وهو لا يرى قولي هذا فعلا ولكنك أنت اعتبرته فعلا لأنك تعتبر الكلام الذي يعتقده المسلم في نفسه أن حق الأمر فعلا ليعرف هذا الكلام على الشيخ الألباني فإن رآه طعنا فأنا متعد بالتراجع عنه وإن رآه رأيا فقهيا فيعذر الألباني وأنا أعذره لأنه يرى من نفسه أن سلفية الحروب أقوى من سلفيتنا. وترك أن الألباني لن يهزه هذا التحريش وثق أن كلامك باطل واختراعك بهذا التأريخ أنني قلت لي مكافأة له أي بعد أن عدلني ومدحني وأثنى علي وعلى فكري
قال أقولكم هذا السلام قبل أن يتسلم الألوان ولعله بسنوات وهو بشريط مسجل وكان هذا الشريط أصله وفي علي سؤال حول فتوى للشيخ الألباني في كفر من يسب الله ويسب الرسول وله فيه رأيه فاعتذرته وقالت في الفتوى ولقد الشيخ الدنيا ومدحت هذا الرجل وبينت أنه من حملة الوحيد سنة من كباره وأن له مؤلفات كثيرة جدا في نخرة السنة وخدمتها وأن له مؤلفات في تقنير العقيدة ونصرتها ووجهت له سهام بعد السنة من طوائف شتى وحسبت عليه خيرا فاجت فتحول بأعتقده كما هو شأن أهل المنهج السلفي كل يؤخذ من قوله ويرد مع تقدير كل واحد منهم القائلين هذا الشريط استغله اسلوب الألباني في الصحيحية بأني غال في الألباني وأني مقلد له وأنني ما عرفت المنهج السلفي إلا عن طريقه ويقول آخرون ولعلهم متفقون على هذه اللعبة مقابل آخرون وهم أنصار سيدكم ومنهم عدنان يقولون بأنني أطعن بالشيخ الألباني عليه السلام فلا ساء ما يعتقدون وما يجرون وعلى كل حال فليمت سندا كل من الفريقين فنحن والألباني وعلماء هذه البلاد من الشيخ البلاد والعلماء سائر إن شاء الله المنهج السلفي ونحن كلنا إخوة على المنهج السلفي وينصر بعضنا بعضا لكل الحق الذي نزل الله تبارك وتعالى به ومما يقوله عدنان عقب كلامه الأول ما يأتي
فأديك على هذا الكلام فتفرسه أنني قلت هذا الكلام في شريط كنت أداه فيه على الشيخ الألباني وفي نفس الوقت أناقشه في خطأ الذي تدابي أنه أخطأ فيه على طريقة أهل المنهج السلفي كما قلت سابقا أنا قال كل يؤخذ من قوله ويرد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخفى هذا الشريط بل انتشر ولا يزال ينتشر لاننا ما كنا نعتقد ابدا ولا نزال الى الان اننا قتلنا الطعن في الشيخ الألباني ولا هو يعني في رافع الامر في هذا الرجل السلفي المحدث الكبير فما تقول عدنان إلا نخفيه ويعني خوفا من أن يقول عدنان عليه فسيته هذا كلام ملكية عدنان يريد به ملكية الشر والفتنة بيني وبين الشيخ الألباني هذا من الخير والنقص الذي ينطبق على قول الله تبارك وتعالى ولا يحيط المكر السيء الا باهله
بارك الله فيكم سؤال اخر بارك الله فيكم هناك بناء كبيره من عدنان للتقعيد والتخطيط للامه الاسلاميه التي يرى انها طارت ونزلت فيها كوارث لا يعلمها الا الله لكنه يحس ان المنهج السلفي غالي من القواعد التي تضمن استقامتها وتحت الله العزة والكرامة ومن تلكم القواعد التي يرددها كثيرا قاعدة نصحح ولا نجرح، كما تعليق فضيلتكم على هذه القاعدة بارك الله فيكم.
الجواب بنظري أن هذه القاعدة فاسدة من أكثر القواعد، ولا دليل عليها من الكتاب والسنة، ولم أصبح له دليلا يذكره لإخفاء هذه القاعدة. ونصوص الشرع والقرآن والسنة تبحر هذه القاعدة وتبين إبطالها. الله سبحانه وتعالى يذكر الكفار بأوصافهم الفاسدة وما يذكر لهم يعني مدحا ويذكرهم ويبين التصريح على ألف المصر الإكرام عليه الصلاة والسلام. هذا شيء كبير من قوة الله وقال كل خداء إلى أن يتكلم الله على أمار مراكزة فيصنع نار ذات لها وقال أمار الخطأ إلى أهل إلى أهل الجنوح الكبيرة في المخطئين والمناسبين والخالدين. تتكلم شيء من هذا الإطفال في الأولي والمسارة. وأما من السنة جدا مفهومة في كنتر التي فيها التدبير والتصحيح، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لمن استأذن في الدخول عليه أيضا له بئس أخو الأشياء. هذا التصحيح. ولما حينما أشارت فاطمة بنت قيس في معاوية وأبي الجهم وأنهما قد خطباها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أن معاوية فصدوق لا مال له، وأما أبو الجهم فالأفراد للنساء كما في رواية، وفي رواية أخرى لا يرى الأكثر عن عاتقه. هذا عز له ودرك نصيحة لهذه المرأة التي استشارته، ولم يكن تصحيحا عليه الصلاة والسلام، لأن المقام يتطلب النصيحة ويكفيه. ومن التصحيح المقارن بالتجميل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حينما اختتم هو ورجل الأسود، فقال لهذا الرجل يا ابن الكلباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لأعطيك جاهلية. ثم صحح إرشاد أبي ذر رضي الله عنه إذا كيف يتعامل بل كيف يتعاملون مع مواليهم ومماليكهم، فقال إخوانكم فجلكم جعلهم الله تحت أيديكم، من كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم تغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ومن التجريح المخلول بالتصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لرجل خطب أمامه فقال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصينا فقد هوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل من يعص الله ورسوله. فهذا تجريح قد قارنه التصحيح.
الحديث هذا رواه الإمام مسلم في الحديث الأول رواه البخاري على ذاته من أنه قرأ في التبليغ أحياله ولا يستدل ذلك صحيحا فلا يستدل التصحيح وقد تدعو الحاجة إلى التصحيح إلى جانب التبليغ فيذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأوا في التحليل عليه الصلاة والسلام. أما هذه القائمة الباطلة التي تهدمها أبدال هذه النصوص فإن أحداثها فاسدة هي وقليلها منهج المعجلات بدء الأغلال والآثار في أعناق السلفيين فلا يستطيعون أن يتحركوا في مواجهة الباطل ولكن السلفيين أهل الحق لا يمكن أن يخدعوا من هذه الشبهات والأباطيل التي أراد أهلها أن يجعلوا منها آثارا وأغلالا في أعناق أهل الحق لا يخدعون لها وسيستمرون بهذا الدين مشمرين عن سعد الجد في رفض الحق والجد عنه وإهانة الباطل والبدع والفتن والشرور التي يقوم بها أهل الفتن وأهل الأباطيل.
بارك الله فيكم. هناك سؤال آخر يقول عدنان عرعور في كتابه جزاء الفتن والاتباع من مثل السبيل ما يجب قطعة في الجزء الثاني يصبح السبيل الأنسب والوحيد لضبط فهم الكتاب والسنة والذي به يزول الخلاف وتتوحد الأمة وهو أصل أصول الطائفة المنصورة ثم ذكر فيه أثمان من أصولها فلا تعرفكم على هذا الكلام. بارك الله
فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا في الوضع وذلك أنه كان فتر ذلك محاضر يطلع الإحسان أمر مهم عظيم لا بد منه لكنه في نفس الوقت إنما هو وسيلة إلى إدراك وفهم النقاط لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول فيه إنه أكل أصول بعد المسيرة هذا كلام فيه غبي ومظالمة. أكل أصول في دين الإسلام بل في دين جميعا إنما هو التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سأله جبريل عن الإيمان والإسلام والإيمان والإسلام أجاب بأن الإسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب عن الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتاب والقدر خير وشر وكان تبارك الله تعالى وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أصول الإسلام والإيمان في هذا الحديث واعتبرها أئمة الإسلام الذين قدروا من الله دائما مثلا هذه هي اصول دين الله بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء هي الدين وانصح الذي ينزل الحق الذي يجب الفهم والذي يرى بيننا جميعا انه كان مختلف خالص امر مهم جدا ولا في داري بعد فيه الى بدايه في
ونلاحظ على عدنان انه في كتابه يركز على الاخلاق اكثر مما يركز على قضية التوحيد والعقيدة، وبالغ فيها حتى جعلها بمنزلة التوحيد والمنهج في الاهمية والمنزلة. فقال في جلسه رسالة السائقة المنصورة: لا، وان للاخلاق منزلة في تماسك المسلمين لا تقل منزلة عن التوحيد والمنهاج. ثم يقول: واعلم ان حسن الخلق آية على حسن دينك وعلامة على حسن نيتك، لا يفسده خلاف ولا يبدله تنازع. فما تعليقكم على هذا الكلام؟ بارك الله فيكم.
لا شك أن الاستخدام جزر عظيم في الاستخدام، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه على طرق عظيم، وقال في شأنه: ولو كنت خفا غليظ القلب لانفضت الحبيب. ولكن المبالغة في كتابات في قضية الأخلاق والتفكير فيها فيما يبلغ قدر التفكير على التوحيد والعقيدة، يبدو الله أعلم أنه ناشئ من تصوره أن رعاة التوحيد والسنة تتحلون بنقص كبير وحاد في الأخلاق، لم أقل كذلك فأهل التوحيد وأهل السنة إن شاء الله أفضل روائد المسلمين خلقا ودينا وهديا
وإذا كان أيضا تقول في خلق رسول الله فإنك لعلى خلق عظيم، بارك كان خلق القرآن، فمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس التزاما في القرآن بعقائده وأخباره وخوفا من وعده ووعيده يكون تنفيذا لأوامره وانتنابا لنواهيه، وأهل الطائفة المنصورة وأهل السنة والحديث هم في هذا الميدان لا يلحقهم ولا يباليهم أحد إلا الحمد، وقد راهم منزلة أن يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم على الحق وأنهم معدون من بين فئة الأمة، فماذا تغني عن أخلاقهم إذا كانت قد انحرفت عقائدهم وبدلت عقيدتهم في توحيد الله تبارك وتعالى؟ وإن فلتها عند الرافضين وعند الصوفيين من الدين والهدوء وما شاكل ذلك ما بداه يجبه عن السبب، ولكن اي دين من هذا الكلام في هذا الهدوء في هذا الذكر اذا كانت قد فسد عقيدته ووقع في محبوله الشيطان في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى او في الكون بالحدود او برحمة المجيد او وقع في دعاء وعي الله والله اعلم ان تنفيذه وصححه واختصاره والاخلاق 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 معه انه مثله فيها كل ما هو باذن الله تبارك وتعالى التمويش على دعاه المنهج السلبي. ولهذا تجد منه ذكورا عن هؤلاء اهل السنه والجماعه وقد يكون اقرب تعاطفهم وتواد مع خصومهم من تعاطفه وتواده مع اهل السنه. وهذه العبارة لا شك قلب فيها علوا مثالا نزلة الأخلاق عظيمة الأخلاق. لكن أن يصل لمسلم العلو في الأخلاق إلى أن يجعل مؤذنة الأخلاق نزلة التوحيد نزلة الإنهاج هذا يدعو قبل يتظاهر في محاربته لو تأتي أحد وأخذ أن يعلم لي ينظر كيف يؤثر فإن الذكر والاهتمام والإحسان حتى تؤمن التأثير في قلوب الناس لا يستطيع كل أسلوب وطريق. نعم يكتب اليوم هذا الأسلوب ولكن إذا كان يكتبهم دون عقيدة فأي كلمة من هذا الدين؟ وإذا كان يؤثر على القلوب بدون عقيدة فأي كلمة من هذا الدين؟ فما يفعلون جماعة أهل البدع حتى الروافض عندهم من هذا إلا الابتسامة واللوح وعند جماعة التقليد الأفراحية الكبوريين وعند الأخوان المسلمين وعند الصوفية أهل البدع عندهم من الكلمة. أريد أن هذا اللوح في الابتسامة يعني وإن كان لها آثار في حسب رعاء الناس فتدين لا يكون قيمة الإسلام ولا يكون قيمة التوحيد أي قيمة لهذا التأثير. وأسف قولك يعلم أن حسن الخلق آية على صدق دينك وعلان على حسن نيتك لا يحسن الكلام ولا يحسن الكلام ما هذا الكلام. إذا رأيت راقبيا يعني تتباهد بحسن الخلق أو باطنيا أو صوفيا من الحدن أموريا أو أموريا الصرافية عنده هذا الكلام تستدل بذلك على صدق دينه وعلامة حسن اليقين. ليس صدقك إلى مثل هذا يا عزيزي؟ هذا كلام غاية الخطورة ينبغي أن يتراجع عنه عزام وأن يقول كلمة الحق وأن يتكلم مثل أهل السنة والجماعة في أهمية التوحيد وأنه دعوة الرسل وأن الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وشرع الجهاد إلا من أجل التوحيد. ماذا يقول أهل الكفار ينتبهون بها الهنادق ما شاء الله عندهم من الدين والدق والرزق والنعومة ما لا يوجد فهل يفضله ولا يستدل بذلك على صدق دينه؟ هذا كلام من لا يعرف مكانة الصدق ولا يعرف منزلة حق المعرفة. يجب الاعتذار عن هذا الكلام بل شبهه من هذا الكتاب.
بارك الله فيكم. لكن سؤال ما بارك الله فيكم فيما يخص عدنان عرغوب حيث يقول في تعطيلاته في كتاب السيف والمخرج تحت عنوان الاخلاق مع التوحيد الثاني أن فقدان الأخلاق الإسلامية في صفوف المسلمين جرت عليهم الولاد وسبب لهم كثيرا من الخلافات والانشقاقات
وإذا كان كثير من الدعاة قد أدرك مال التوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية، لأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو غير ذلك، لكنهم يزالون يعانون من نقص حاد في التربية الأخلاقية، الأمر الذي نجم عنه ثغرات كبيرة في العمل الإسلامي وفروق عميقة في الميدان الجهادي. تبعت الجماعات الإسلامية وألهت قواها بل وشتتت شملها، ولهذا تجرع العاملون للإسلام مرارة إهمالهم للتربية الخلقية، فخفى بالتفرق والشتات، وجنوا البغضاء والمهاترات وتماسك الأعداء، فكان الفشل قتاتهم، مما هو ثمرة أصيبة من ثمرات سوء الأخلاق. ولم تتبع أسباب الانشقاقات التي حصلت في الجماعات يجد معظمها أسبابا أخلاقية لا عقدية ولا منهجية. كما تعليقكم على هذه العبارات؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر ان هذا الرجل عنده عدة نفسية من دعاة التوحيد، وانه ينظر اليهم نظرة سوداء من انهار التحليل الى جاء الاحداث، والله يعلم انه يحس انهم احب الناس اخلاقا. وقد سمعت بها شنشنة ودندنة كثيرة حول قذف السلبيين بسوء الأخلاق، وهذا هذه الدندنة هنا إنما هي حول دميهم بسوء الأخلاق. ثم كما ترى يقول كل قداء الأخلاق الإسلامية إلى آخره تبهيد هذا، وقال رابريد الخطيب: وإذا كان كثير من الدعاة قد أدركوا مال التوحيد من أهمية بالغة في البناء والتربية، وأنه لا يحل أن يسبقه شيء من جهاد أو سياسة أو ذلك، لكنهم ما يزالون يعانون من نقص حاد في التربية الأخلاقية. فهم لا يهتمون بالأخلاق، وعندهم تقصير جدا في التربية على الأخلاق الإسلامية التي تزيد تنفيذهم جمالا وعرقا. وطبعا تقول أخلاق مقلدة، لكن لا تقع في السلبيين وتحوش عليهم من هذا الأسلوب. أنت تقول أن يجب أن تناصحه، إذا رأيت داعيا أنه شيء من التأثير في التربية الأخلاقية تقول أما أن تعرفهم في هذه الصور المشوهة فهذا يؤدي من حيث الضبط الأذى تقصد تريد تنفير الناس منهم من تنفيذهم. وأما اعتبارك أن الخلاف الذي حصل في الجماعة الإسلامية والشروح الحديثة وإلى آخره كما يمشى الأخلاق أو معظم يكون ناشئ الأخلاق هذا ظلم لك، وسوء فهم لأسباب الاختلافات التي جرت بين المسلمين من أجل تأمين فكرة أسباب الاختلاف إنما هو الهوى وغير القلوب، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة. غير القلوب والهوى الذي نزل بأهل البدع وأهل الفرقة إنما منشأه غير أخلاق. يعني أخلاق الدعاة إلى الله عز وجل أمرت يعني الزعمت أن النقص الحاد الذي يعاني منه الدعاة إلى التوحيد هو الأمر الذي نجم عنه ثغرات كبيرة في العمل الإسلامي وشروط عميقة في الميدان الجهادي صدعت الجماعات وعلى قواها جعل ذلك من نقص الأخلاق
هذا من الظل ومن الجهل بالأسباب الحقيقية لتفرق المسلمين وتفرقهم. إنما مرض ذلك إلى سوء الفهم وإلى سوء القصد وإلى الهوى وسير القلوب التي تحدث عنها علماء الإسلام. وعلى كل حال يا عدنان لا تشوه التلفزيون ولا تجعل أسباب الفرقة التي حصلت ولا تجعل وجود الثمرات كل ذلك لازم عن نفس الحال الموجود في دعاة التوحيد. اتقي الله يا عدنان واترك هذا التسبيب التشويهي لحمل جدارة التوحيد والسنة فإن هذا التسبيب الخطير من أسباب تمزيق المسلمين وضع ترفيهم وإبعاد من دماء الحق هذا بيأثير في أهل الحق وأهل الدين هو الدماء. إذا شرحتهم يعني بهذه الطريقة لجعلتهم هم وأخلاقهم سبب في تطبيع الجماعات والله إن هذا لتشبيه لا نظير له وتنفير عن دعوة التوحيد ودعوة الحق أشد بأفضح أنواع التنفيذ. ورأيت لك كثيرا من التنفيذ على دعاة التوحيد والسنة وعلى يعني أهل الحق شيء كثير الذي لا يجوز أن تثبته لأنه والله خلقت حاجة في الأخلاق يا أدنان إذ ينبه إهانك وفضولك وتشبيهك إلى حمل التوحيد والسنة فيكون أبدا ذلك أمور الناس عنهم. ويقول كذلك سبب في تطبيعي وتفريقي كلمة التفريق. وعلى كل حال الذي يدين الله به أن دعاة السبب السنة أفضل ما تقريبه جميع وأخلاقها. وإن لغم القلوب من يريد تشريعهم وتنفيذ هذا اللقاء أن دعا الله تبارك وتعالى بأن يهيئ للمسلمين دعاة مخلصين على سبيل دعاة الكتاب والسنة والتوحيد. فإن النقص الحاد هو في هذا الميدان الدعاة المخلصون الصادقون إلى قيادات الجماعة الإسلامية نجد أننا تمتعون بنقص في الأخلاق ويتمتعون بضياع في العقيدة والانحراف في المناهج. نسأل أن يهديهم وأن يأخذوا بنواصي الحق والخير ويجب أن يتجه الإصلاح إلى هذه النواحي جد وقوة. ونختم كلاما أيضا بأن نصلي على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المسلمين والمسلمين وعلى من ترى المسلمين والمسلمين وعقد
في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي بن السليم حفظه الله تعالى على هذه الأجوبة التي أجاب فيها وأفاد وبين ما عليه الشيخ عدنان عروض من غلو وأخطاء في التحصيل. ولا زال الرجل وكتاباته وأشرفته بحاجة إلى متابعة ونقل وتصحيح. وقد ألف الشيخ الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري كتابا سماه وقفات منهجية في الدرس عن السلفية حوار مع عدنان عروض بصف تلبساته وتدليساته في مفاهيمه من الرده. وذلك التغذي على فتحات عدنان عروض في أجزائه المعنونة التدير إلى منهج الطائفة المنصورة. وكذلك رد الأخ الشيخ عبد الله الفارسي في عدد من الأشرطة على عدنان عروض. وإن كان الجميع يحسون أنه لا بد من الاستمرار في متابعة وبيان وكشف فتحات عدنان الخطيرة، نسأل الله أن يوفق الجميع للمضي في هذا السبيل سبيل نصح المسلمين والجد عن الدين في القريب. هذا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.